بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عماد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بإسناده إلى البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب بول الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. قوله: باب بول الصبيان، بكسر الصاد ويجوز ضمها جمع صبي، أي ما حكمه؟ وهل يلتحق به بول الصبايا جمع صبية أم لا؟ وفي الفرق أحاديث ليست على شرط المصنف، منها حديث علي مرفوعا في بول الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عنه قال قتادة: هذا ما لم يطعم الطعام، وإسناده صحيح. وراه سعيد عن قتادة فوقفه، وليس ذلك بعلة قادحة.
وعندنا أقول إنه أيضا في سنن أبي داود.
إنه أيضا في سنن أبي داود؟
نعم.
طيب، ما هو لم ينفي ذلك، هو يقول إلا النسائي.
عفوا، فهذا التعليق الذي بعده. نعم،
جزاكم الله خير.
لماذا لم يعتبر تلك علة قادحة؟
لم يعتبر تلك علة قادحة على اعتبار أن قتادة مرة حدث به بتمامه ومرة أنقص منه،
فيكون هذا تبعا للنشاط والكسل؟
تبع للنشاط والكسل.
مرة رفعه ومرة وقفه، ف يعني ويقول عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عنه، ومرة مرفوعة عن علي مرفوعة، فلم يعتبر رفعه مرة ووقفه مرة علة قادحة، فأعاده يعني إلى أنه كان ينشط للرفع ولا ينشط فيقف، ولا ماذا؟ لماذا يعني؟
لأن هو الراوي التابعي أو من دونه من الممكن أن ينسب الحديث إلى الصحابي فيقول: قال علي: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، ومرة يقول عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره. الصحابي نفسه ممكن ينسب الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم مرة، ومرة أخرى يذكر الحكم دون أن ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الذي يعبرون عنه بالنشاط ولا غيره؟
نعم، هو من جهة النشاط والكسل، يعني هو إما أن يرفع الحديث أو يذكر الحكم مجردا عن الرفع، فهذا من التحديث على أوجه مختلفة، يعني هذا ليس علة قادحة يقدح فيها بالاختلاف على الراوي اللي هو قتادة أو غيره، إنما تكون العلة قادحة إذا ظهر تضاد بين الوجهين، لكن يجمع بين الوجهين في مسألة النشاط والكسل وغير ذلك.
وهذا يختلف عما لو كانت هذه الرواية وهذه رواية من جهة شخصين، هذه لراو وهذه لراو، فننظر أيهما أثبت.
نعم، يعني هو الآن لو قلنا أن قتادة وقفه وأقران قتادة من أصحاب أبي حرب بن أبي الأسود رفعوه، فقد يحكم للجماعة على قتادة، إلا أن يظهر بقرينة أخرى أن قتادة سمعه بهذا الوجه ممن اختلفوا عليه. فهو الأمر خاضع للقرائن، وطالما وجد سبيل للجمع بين الأوجه التي ظاهرها التعارض فلا يكون ذلك علة قادحة.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين، أحسن الله. قال: ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغيره. ومنها حديث أبي السمح،
هذا هو الذي قال فيه فاته أن يخرجه من سنن أبي داود وهو فيه.
نعم، جزاك الله. ومنها حديث أبي السمح نحوه بلفظ يرش، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة أيضا. وكنا ننتظر أن ابن حجر يذكر التصحيح أحد المصححين كابن خزيمة وابن حبان وابن الحاكم في الحديث الذي تكلمنا عنه.
حديث يعني السابق
هو حديث حرب بن أبي الأسود عن أبيه،
ونفسه حكم عليه، قال: وإسناده صحيح.
نعم، هو حكم عليه بنفسه، لكن لم يتكئ على تصحيح أحد من هؤلاء ممن خرجوا الصحيح.
هذا مما كنت سأسأل عنه، يعني هل هو مثلا لم يتسع له الوقت لأنه يدرس هذه الأحاديث دراسة مستقلة يحكم بها هو عليها، ولا الفكرة في هذا منهج معين يتبعه؟
هو طبعا ظاهر صنيعه أنه إذا أخرج حديثا فإنه يتكئ على من صححه كابن خزيمة وابن حبان أو الحاكم أو غيرهم، وإذا لم يجد أحدا منهم خرجه فينظر هو في الإسناد ويذكر صحته أو ضعفه، لأنه في النهاية يذكر هذه الروايات وليست هي روايات أصلية يعتمد عليها، إنما من باب التغير في اللفظ أو زيادة في الحكم، وليست هي الرواية الأصلية التي سوف يعلق عليها حكما معينا في أمر الفقه أو أمر معين يعني.
أو ربما نقول شيئا آخر، إذا كان الحديث الأول من الأحاديث التي يعتمد عليها الفقهاء وهو مما درسه هو سابقا، سواء كان في كتاب مختصر بلوغ المرام أو في كتاب التخريج على الرافعي، فيذكر إسناده لاطمئنانه إلى دراسته، وما كان مما لم يقع تحت الدراسة منه الشخصية يتكئ فيه على غيره.
نعم، وحتى لو ظهر أن هناك إسناد يعني صححه أحد من هؤلاء ثم هو يضعفه لكان يذكر ضعفه، يعني هو لو قلنا أنه يقول صححه ابن خزيمة لكان من الممكن أن يعترض هو عليه إذا كان اجتهاده يؤدي إلى تضعيفه، يقول لكن في إسناده كذا أو في إسناده مقال أو يذكر علته، يعني هو المعتمد عنده اجتهاده. لكن هذا يظهر عندما يكون الحديث حديث معتمد عليه في المسألة التي يتكلم فيها، أما إن كان في زيادة حكم أو في بيان تغير في اللفظ أو نحو من ذلك فهذا أمر يسير لا يدقق فيه يعني كثيرا.
مما استرعى انتباهي أيضا قوله: وإسناده صحيح، فهو لا يحكم على الحديث وإنما يحكم على الإسناد الموفور أمامه، فهل بدأت المسألة هذه البداية المبكرة؟ يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مثلا لما تعرض في تقسيم سنن النساء إلى صحيح وضعيف وكذا، فما كان له دراسة مطولة على الأحكام، فكان يقول صحيح بهذا الإسناد. فمن بدري كده عند الحافظ ابن حجر يقول إسناده صحيح فيحكم على هذا الإسناد، خشية أن يكون له طرق أخرى لم يطلع عليها فهو يحكم على ما بين يديه من الأسانيد.
هذا الذي ذكره ابن الصلاح في مقدمته معرفة أنواع علم الحديث، لما ذكر أن مسألة الحكم على الأسانيد في الأعصر المتأخرة، فذكر مسألة أنه ينبغي الحكم على ظاهر الإسناد وأن يقول إسناده صحيح، لأنه قد يكون هناك علة لما يعني تظهر للناقد في هذا الحديث. فالأولى أن يقال إسناده صحيح، لا أن يحكم على الحديث كما كان يصنع المتقدمون، لأنهم كانوا أعلم بالعلل وأعلم بالطرق، وهذا مما لم يتوفر لأغلب المتأخرين. ولذلك يعني نجد أن كثيرا من هؤلاء المتأخرين يعني يلتزمون هذا الأدب في الحكم على الأحاديث يعني والأساليب.
يعني لكن إذا قلنا مثلا ابن حجر وصل إلى رتبة عالية، إضافة إلى أنه وقف على معظم مثلا الروايات، فألا يحصل له هذا نوعا من الاطمئنان للحكم على الحديث وعدم الاكتفاء بالحكم على الإسناد؟ لأنه في الغالب أمامه ما يغلب على الظن معه أن هذا الحديث صحيح.
نعم، لكن مسألة الخوف من وجود علة قادحة غامضة وخفية تجعل الناقد يعني يخشى أن يكون في شيء لم يظهر له، فيغلب على لسانهم أن يقولوا إسناده صحيح. لكن هذا لا يمنع أنه في بعض المواضع قد يقول هو حديث صحيح، وهذا معناه أنه قد توفر على دراسته وانتفت عنده العلل في هذا الحديث بطرقه التي درسها.
لكن في كل الأحوال يجب العمل به في هذه الحالة، ولا يتعلق المعترض مثلا بقول المصحح إنه ربما لم يطلع على علة، كمثل المسألة المعروفة في الأصول وهي مسألة العمل بالعام حتى يرد الخاص.
نعم، هو يعمل بما أداه إليه اجتهاده وبما تمكن من الوصول إليه، وده أصل موجود في الشرع يعني.
نعم، جزاك الله خير.
آمين أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قوله بصبي يظهر لي أن المراد به ابن أم قيس المذكور بعد، ابن أم قيس المذكور بعد بعده، ويحتمل أن يكون الحسن ابن علي أو الحسين. فقد روى الطبراني في الأوساط من حديث أم سلمة بإسناد حسن، قالت: بال الحسن أو قالت الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه حتى قضى بوله، ثم دعا بماء فصبه عليه. ولأحمد عن أبي ليلى نحوه. ورواه الطحاوي من طريقه قال: فجيء بالحسن ولم يتردد. وكذا للطبراني عن أبي أمامة، وإنما رجحت أنه غيره، لأن عند المصنف في العقيقة من طريق يحيى القطان عن هشام بن عروة: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه، وفي قصته أنه بال على ثوبه. وأما قصة الحسن ففي حديث أبي ليلى وأم سلمة أنه بال على بطنه صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زينب بنت جحش عند الطبراني أنه جاء وهو يحبو والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فصعد على بطنه ووضع ذكره في سرته فبال، فذكر الحديث بتمامه فظهرت التفرقة بينهما. قوله فأتبعه بإسكان المثنات، أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء يصبه عليه، ولا بصبه عليه؟
صحيح، يصبه عليه.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال: زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام فأتبعه ولم يغسله، ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام فصب عليه الماء، وللطحاوي من طريق زائدة الثقفي عن هشام فنضحه عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قوله عن أم قيس: قال ابن عبد البر اسمها جذامة، يعني بالجيم والمعجمة. وقال السهيلي اسمها آمنة، وهي أخت عكاشة ابن محصن الأسدي، وكانت من المهاجرات الأول كما عند مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث، وليس لها في الصحيحين غيره وغير حديث آخر في الطب، وفي كل منهما قصة لابنها. ومات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير كما رواه النسائي، ولم أقف على تسميته. قوله: ولم يأكل الطعام، المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعطل، أم ماذا؟
والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها.
العسل؟
نعم.
العسل.
عند حضرتك والعلق مثلا؟
عندي بالطاء، شيء غريب يعني. الذي يلعقه للمداواة وغيرها، فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم وشرح المهذب. وأطلق في الروضة تبعا لأصلها، أصل الروضة اللي هو
كتاب الرافعي.
الرافعي، نعم.
والإمام النووي رحمه الله تعالى عمد إلى كتابين للإمام الرافعي، فجعل أحدهما في الروضة وأحدهما في المنهاج،
نعم، جزاك
فما
الله
كان
خير.
من الكتاب الأصلي يقولون أصل الروضة، وما كان من كلام النووي يقولون زوائد الروضة.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال: وأطلق في الروضة تبعا لأصلها أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن. وقال في نكت التنبيه: المراد أنه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه. وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله لم يأكل على ظاهره، فقال معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه، والأول أظهر، وبه جزم الموفق ابن قدامة وغيره. وقال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع، ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم، فيحمل النفي على عمومه، ويؤيد ما تقدم أنه للمصنف في العقيقة. قوله: فأجلسه، أي وضعه، إن قلنا إنه كان لما ولد، ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا كان في سن من يحبو كما في قصة الحسن. قوله: على ثوبه، أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال المراد به ثوب الصبي، والصواب الأول. قوله: فنضحه، ولمسلم من طريق الليث عن ابن شهاب فلم يزد على أن نضح بالماء، وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب فرشه، زاد أبو عوانة في صحيحه عليه، ولا تخالف بين الروايتين، أي بين نضح ورش، لأن
بين
المراد به
نضح ورشا.
بين نضح ورش، نعم، جزاكم الله خير، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النضح وهو صب الماء. ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام: فدعا بماء فصبه عليه، ولأبي عوانة فصبه على البول يتبعه إياه. قوله: ولم يغسله، ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث، وأن المرفوع انتهى عند قوله فنضحه. قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، قال: فرشه، لم يزد على ذلك، انتهى. وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك، لكنه لم يقل ولم يغسله، وقد قالها مع مالك الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب، أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم عن يونس وحده. نعم، زاد معمر في روايته قال: قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية، فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج، لكنها غيرها فلا إدراج. وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك، فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره، وبينا أنها غير مخالفة لرواية مالك، والله أعلم.
لا أدري يعني كيف رد قول الأصيل أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب.
يعني هو يثبت أن هذه الجملة، يقول إن السياق الذي ساقه معمر ليس فيه هذا الذي يدل على أنه مدرج، ثم استدل،
يعني لم ينبه مثلا ولم يقل إنه إدراج من معمر، هو قال الإدراج من ابن شهاب، فهو لما ذهب وجاء بمالك والليث وعمرو ويونس هم كلهم يروون عن ابن شهاب، فهل يقصد يعني لم يفصل واحد من أولئك في القول وينبه على أن هذا إدراج؟
يعني هو الإدراج إنما يعرف في هذا تحديدا بمقارنة مع الروايات الأخرى.
مقارنة مع من؟
الآن هو الأصيل يدعي إن رواية عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب فيها إدراج، إن لم يغسله من كلام ابن شهاب، تمام؟ ثم يستدل الأصيل على ذلك بأن معمر روى هذا الحديث عن ابن شهاب وفيه فرشه، فلم يذكر لم يغسله هذه، فمعنى ذلك أن ابن شهاب مرة زاد هذا المدرج ومرة لم يزده، إذا لم يتفق معمر.
الدعوة هنا ليست على ابن شهاب إنما على الراوي عنه.
لا، هو الأصيل يقول إن هو من كلام ابن شهاب، وإن آخر الحديث تنضحه، لكن نعم. هذا الجزء الزائد المدرج كما يدعي الأصيلي ورد في الرواية التي معنا، ولم ترد في رواية أخرى عن ابن شهاب ورواية معمر، لكن هو ابن حجر رد عليه بأن عبد الرزاق رواه بنفس سياق مالك، لكن لم يقل ولم يغسله، لكن هناك من وافق مالكا على ذلك، الليث وعمرو بن الحارث ويونس كلهم عن ابن شهاب، تمام؟ هو بيقول فلو كانت هذه الزيادة التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج، لكنها غيرها فلا إدراج. يعني يقول إن الزيادة التي زادها مالك إن ابن شهاب قال في رواية معمر: فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية، يبقى ده كلام
ابن شهاب. هذه مسألة أخرى هو عرج عليها سريعا كده.
لا، ما هي المسألة الأخرى دي هو ابن حجر يتكئ عليها على أن الزيادة المدرجة من كلام ابن شهاب واردة في رواية معمر وفيها فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية، وده واضح إن ده كلام زيادة.
نعم.
لأنه يقول فمضت السنة، ده ليس طبعا هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إن الزيادة غير اللي موجودة في رواية مالك اللي هي لم يغسله. تمام؟
نعم.
فهذه غير هذه. لكن لو اكتشفنا ان في رواية معمر ان ابن شهاب قال لم يغسله بنفس ما يقول الاصيلي بقرينة تدل على انه مدرج لقلنا ان فيها ادراج، لكن دي رواية هذه غير هذه. مختلفة في المتن، فبالتالي ما ينفعش يقول ادراج.
أنا يعني ما أفهمه أنه كان يمكن فهم هذا الإدراج إثباتا أو نفيا بالنظر إلى من روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فهل أثبتوا ما أثبته ابن شهاب أو وقفوا عند قوله فنضحه وابن شهاب هو الذي زاد ولم يغسله، فإن كان كذلك زادوا شيئا، عفوا لم يزيدوا، يبقى هو زاد، أو لم يزيدوا فهو، أو زادوا مثله فلا يكون إدراج.
طيب، هو
يأتي بها ممن هم أقل من ابن شهاب، ما الكل
طيب
أخذ عن ابن شهاب.
احنا نقول ان الاول احنا بندرس الان كلام الاصيلي اللي بيقول ويزعم ان ابن شهاب زاد من عنده وادرج ولم
كلمات
يغسله.
ولم يغسل.
تمام.
تمام.
الادراج يعرف ازاي؟ يعرف ان تجيء روايه اخرى مفصله تفصل هذا الكلام وتنسبه الى ابن شهاب.
تمام.
يعني الحديث المشهور في الادراج الذي موجود في كتب المصطلح اللي هو حديث ويل الأعقاب من النار،
نعم،
لأن جاء في رواية أخرى إن أبو هريرة قال ويل الأعقاب من النار، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول يقول ماذا أول الحديث؟ اغسلوا، أو قال
ويل
كلمة نحوها
للأعقاب من النار،
أسبغوا الوضوء.
أسبغوا الوضوء.
يقول قال أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل الأعقاب من النار. تمام. هذه الرواية هي المفصلة، ودي اللي موجودة في الصحيح، لكن
تمام.
الرواية التي حصل فيها الإدراج أنه قال عن أبي هريرة وذكر الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل الأعقاب من النار. صح كده، وكان الرواية فيها
أول الكلام،
فدي اللي هي من رواية قطن وشبابة اللذين أدرجا الايه هذه الروايه في بعضها. لما جاءت الروايه الاخرى المفصله وهي اسبغ الوضوء، فاني سمعت ابا القاسم، خلاص عرفنا ان اسبغ الوضوء ليست من كلام ابي القاسم صلى الله عليه وسلم، ولا من كلام ابي هريره، فظهر الادراج بروايه اخرى مبينه ومفصله. هنا يقول الاصيل، يقول ان معمر روى عن ابن شهاب فرشه، فظهر من ذلك ان ابن شهاب
وكده انتهى الحديث.
يبقى بالتالي ولم يغسله
فيه، ولم يغسله زياده عند مالك.
دي الزياده اللي عند مالك، يبقى معنى كده ده من كلام ابن شهاب. لكن
لماذا قلنا بهذا ولم نقل كان ابن شهاب يزيد مره ولم يغسله، ومره لا يزيد ولا تدخل في الادراج؟
لماذا لا تدخل في الادراج؟ على احنا على كلام الاصيلي، يعني هو كلامه
تمام.
غير صحيح، لكن نحن
ماشي.
على زعمي وادعائي.
ماشي.
لماذا نقول انها مدرجه؟ يعني ما وجهه نظر حضرتك؟
ما انا بقول ولم يغسله، هو لما اراد ان يثبت انها من كلام ابن شهاب ذهب الى روايه هي رواية معمر عن ابن شهاب، فسؤالي كيف سيكتشف الإدراج؟ إنما اكتشاف الإدراج يكون من قرناء ابن شهاب عن عبيد الله.
نعم، من قرناء ابن شهاب عن عبيد الله؟ إنه يكون
أما هنا
عن...
يمكن أن يقال مباشرة إن ابن شهاب كان يزيد هذه مرة ولا يزيدها، فكأنه سمعهما فيؤخذ بهما معا. لكن هل من طرق اكتشاف الإدراج أو كشف الإدراج أن يؤتى بطلاب المدرج؟ طب كيف يكتشفه؟
هو طلاب المدرج إذا اتفقوا على رواية معينة ليست فيها الزيادة التي ندرسها ونبحث فيها، فتكون هذه الزيادة لها عدة احتمالات.
ده هتبقى شذوذ عند مالك.
اما ان تكون مرفوعه، واما ان تكون مدرجه من كلام الشيخ. ثم اذا كانت مرفوعه، هل هي زياده صحيحه، زياده ثقه، ام تكون زياده شاذه او منكره بحسب من زادها؟ ففيها بحث. لكن هو يقول ابن حجر لما يرد على الاصيل قال ان الروايه الكاشفه للادراج غير الروايه دي تماما. يقول ان معمر زاد في روايته قال ابن شهاب، عشان كده كلمه قال ابن شهاب دي هي الروايه المبينه، ان الكلام اللي جاي ده من كلام ابن شهاب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما فيهوش كلمه لم يغسله، انما فيه فمضت السنه كذا وكذا. هو يقول ان هما روايتان وليست روايه واحده، وبالتالي صار هذا اسناد فيه زياده يظن انها مدرجه، وهذا اسناد فيه زياده مدرجه مفصله لهذا الادراج فيها ان هذا من كلام ابن شهاب، فلا يمكن حمل هذا على هذا. يقول: واما ذكروا عن ابن ابي شهاب فلا اختصاص له بذلك، فان ذلك لفظ روايه ابن عيينه عن ابن شهاب. وقال في النهايه: وبين انها غير مخالفه لروايه مالك. هذا هو اللي ظهر لي يعني.
وانا ما زلت اقول تحتاج لزياده نظر من ناحيه، بس ان ابن حجر شوش علينا بهذه الروايه الثانيه. والاصل الكلام في الروايه الاولى، الزياده الاولى، هل الزياده الاولى ثابته او غير ثابته؟ فإن كانت ثابتة، ثابتة عن من؟ إذا انتهوا جميعا إلى ابن شهاب، فكيف يقال إنه هذا إدراج أو غير إدراج؟ كيف حسم الإدراج؟ وأما إيراد الرواية الثانية أو الزيادة الثانية فنفيها لا ينفي الزيادة الأولى. والقول بأنه كان يعني مفصل هنا ولم يفصل هناك، لا أعرف ما العلاقة بين الزيادتين. يعني ما قلنا عن زاد معمر كذا وكذا، أظن أن ده كله من ابن حجر تبرع في هذا الموضع، ولا يدل للجواب الذي يجيب به في السابق.
طيب مولانا، ما هو الأصيلي زعم أن معمر في رواية عن ابن شهاب انتهى عند قوله فنضحه، وابن حجر بيقول الكلام ده مش مظبوط. معمر في روايته قال ابن شهاب فمضت السنة إلى آخر كلامه، فهو هنا استطاع أنه يخطئ الأصيلي عن طريق نزع هذا الإيهام الذي ذكره الأصيلي بأن معمر وقف عند قوله فنضحه. بيقول: لأ، وقال قال ابن شهاب، وده مخالف لرواية مالك، ومن وافق مالك على زيادة فلم يغسله. إذا فلم يغسله هذه ثابتة برواية الجماعة عن ابن شهاب، وليس هناك ما يدل على أنها مدرجة، إنما الذي يدل على أن أي شيء يكون مدرج رواية معمر قال ابن شهاب فمضت السنة. فلو أن مالكا قال فالسنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية وادعي عليه الإدراج، لقلنا نعم، لأن ذلك مفصل في رواية معمر قال ابن شهاب. لعل هذا يكون هو الأمر يكون واضح
إن شاء الله.
يريد يقول رواية غير الرواية. نعم. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل. طبعا
التبرك بأهل الفضل هذه أصلها من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهي توسعة في المأخوذ من الحديث. أما المتفق عليه فالتبرك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما تعديته من النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره فيحتاج إلى دليل.
طيب، هو لماذا لا يقال يعني ان التبرك هنا له معنيان، التبرك بالذات والتبرك بالعمل؟
العمل يعني هو التبرك، والذي تم في هذا هو الفعل.
نعم، يعني التبرك
الفعل اللي هو التحنيك تم من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الولد، كما تم من كثير من الصحابة رضوان الله عليهم مع أولادهم، كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث أنس في شأن عبد الله ابن أبي طلحة. فإذا كان الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وتأسوا به، فالفعل من ناحية الأسوة فيه تبرك، تقوم به أم سلمة أو يقوم به أبو طلحة أو يقوم به أبو بكر. فإذا كان الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ففيه بركة الفعل هو السنة، هي الوحي، والبركة الثانية بركة نبينا صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فإذا كانت لغيره، ما البركة عند أم سلمة وعند طلحة وعند أبي طلحة وعند أبي بكر؟ بركة الاقتداء، بركة
نعم
الفعل.
نعم.
الذي لم يجعل أم سلمة تبعث إلى أبي بكر أو تبعث إلى عمر.
أنا أقصد يعني إن التبرك بأهل الفضل هنا، هناك تبرك بالذات وهناك تبرك بالفعل، فالمعنيان مجموعان للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتبرك بذاته صلى الله عليه وسلم ويتبرك بفعله وعمله عليه الصلاة والسلام. أما من دونه فإنما يتبرك بفعلهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك المقصود يعني من كلام النووي ابن حجر فيما يظهر أنه يجوز أن يأخذ الرجل ولده إلى رجل يظنه من الصالحين فيجعله يحنك ولده.
على حد هذا نعم.
نعم، وهو إذن يتبرك، يعني هنا الاعتقاد هو الفرق في المسألة.
كما في حديث التماس الدعاء من الصالح.
نعم، فهو يأخذ يعني يظن أن هذا رجل صالح وهذا من أهل العلم والفضل، فيأخذ الولد حتى يعني يلتمس بركة اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيحنك ولده ويدعو له ونحو ذلك، حتى لا نكون يعني لا نحجر أمرا واسعا بشروط مشروعة. بخلاف طبعا من يتبرك بذوات الصالحين فيصل به الأمر إلى موافقة أهل الكتاب، كما ذكر عن الإمام أحمد أن رجلا تمسح به فغضب وقال عمن أخذتم هذا، فكان فيه إنكار على من يفعل ذلك، فلعل الأمر فيه طرفان ووسط يعني.
فلو قلنا التبرك بأهل الفضل هنا في هذا الحديث،
نعم،
في حدود هذا العمل يعني أو ما شابه،
يعني نقدر على محذوف التبرك بعمل أهل الفضل أو بطاعة،
نعم،
أهل الفضل.
نعم.
قال وحمل الأطفال، قال والتبرك، نعم، يبقى وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها، وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود الباب. واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية، أصحها الاكتفاء بالنطح في بول الصبي إلى الجارية، وقول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم، ورواه الوليد بن مسلم عن مالك، وقال أصحابه هي رواية شاذة. والثاني يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزعي وحكي عن مالك والشافعي، وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كان لم يدخل أجوافهما شيء أصلا. والثالث هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية والمالكية. قال ابن دقيق العيد اتبعوا في ذلك القياس، وقال المراد بقولها ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه، وخلاف الظاهر، ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخرى يعني التي قدمناها من التفرقة بين بول الصبي والصبية، فإنهما لا يفرقون بينهما. قال وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه، منها ما هو ركيك، وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة. واستدل به بعض المالكية على أن الغسل لابد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء إلى المحل. قلت ومشكل عليهم، لأنهم يدعون أن المراد بالنطح هنا الغسل. والمالكية لماذا قالوا ذلك؟ ألم يعلل المالكية بعض هذه الأمور بالتعبد، أن العلة تعبدية، فلماذا يفصلون في إيضاح العلة؟ يعني عندهم مسألة العلة تعبدية، هذه في مسألة الغسل من ولوغ الكلب، ومسألة في مسائل أخرى يذكرون أن العلة تعبدية، فلماذا يفصلون في إيضاح العلة؟
ده هو يقول إن الغسل أيضا لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء إلى المحل، يعني إيصال الماء إلى المحل عنده ليس غسلا. وأظن والله أعلم أنه من نفس الباب قالوا بأنه لا بد في الوضوء مثلا من التدليك.
قال الإمام مالك يوجب التدليك في الوضوء خلاف الجمهور. نعم، تنبيه
ولذلك
قال
قال وهو مشكل عليهم، لأنهم يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل، فإذا قالوا النضح هنا الغسل فهو اكتفى بأنه إيه أوصل الماء إلى المحل ولم يغسله.
نعم. قال تنبيه، قال الخطابي: ليس تجويز من جوز النطح من أجل أن بول الصبي غير نجس، ولكنه لتخفيف نجاسته انتهى. وأثبت الطحاوي الخلاف، فقال: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام، وكذا جزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعي وأحمد وغيرهما، ولم يعرف ذلك أو ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة. هذا في أنه لا يؤخذ المذهب من كتب غير أهله. قال: وقال النووي: هذه حكاية
يعني اليوم في الظهر كنا نقرأ في حاشية السندي، فأتى على قول هو مقابل هذا القول، يعني النووي هو الذي كان ينقل عن الأحناف، فادعى عليهم شيئا ففصل السندي بما أنه حنفي في المسألة، قال: وليس هذا مذهبنا وإنما مذهبنا كذا وكذا.
نعم،
فنفس الأمر. نعم.
نعم. قال: وقال النووي: هذه حكاية باطلة انتهى، وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم، وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم، والله أعلم.
صاحب المذهب.
نعم، وأصحاب صاحب المذهب.
نعم، كلمة صاحب ليست عندنا. نعم.
نعم، أعلم مراده من غيرهم. يبقى يعني هذا في بيان للسبب الذي يكون فيه ذكر المذهب في غير كتب أصحابه، أنه ينسبون إلى المذهب ما ليس منه على الحقيقة بطريق اللازم.
صحيح. نعم.
طب هل هناك أسباب أخرى يعني؟ يعني الأئمة الكبار كالنووي وغيره عندما
ينقلون المحض.
الخطأ. نعم، لكن
أحيانا الخطأ المحض، هذه واحدة. والثانية، أحيانا ينسبون إليه ما نقل عنه، ويكون هذا المنقول هو قول له قديم مثلا.
نعم.
أو يكون قول في مذهبه ويكون المعتمد في مذهبه خلافه، لأن نعم. عندنا المذهب يطلق على ثلاثة معاني: المعنى الأول المنقول عن الإمام، والمعنى الثاني المنقول عن أصحابه، لأن المذهب ليس مذهب الإمام وحده، إنما هو مذهب الإمام وأصحاب الإمام كلهم، الأقوال التي تكون منها المذهب من مؤسسه فمن بعد. والمعنى الثالث المذهب بمعنى المعتمد، قول النهائي الذي يقول به أولئك الأصحاب عند الفتوى.
نعم.
فيمكن أن يقع الخلط من هذه الناحية، أنهم يعتمدون قول صاحب المذهب وينسبونه مثلا للمذهب كله، ويكون المذهب على خلاف قول صاحب المذهب، كما وقع مثلا في مسألة الصلاة الوسطى. الشافعي يقول الصلاة الوسطى الصبح، أصحابه خالفوه في هذا للآثار، فقالوا الصلاة الوسطى العصر، وقول إمامنا الشافعي ليس معتمد المذهب، وعملوا في ذلك بوصيته في قوله رضي الله عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهنا لو أن إنسان قال مذهب الشافعية أن صلاة العصر أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى، يكون أخطأ على المذهب.
صحيح، وهم خالفوا الشافعي في مسائل معدودة.
نعم، في مسائل كثيرة الشافعي له فيها قولان، قول قديم وقول جديد، وهو نفسه حرج أن ينقل أحد عنه القول القديم وأن ينسبه إليه وأن يقول هذا مذهب الشافعي، وقال لا أجعل أحدا في حل من هذا. ومع هذا هم تركوا هذا من قوله وقالوا بالقول القديم، لا على أنه قول للشافعي ولكن على أنه قول المذهب من ناحية، ومن ناحية أخرى على أنه إذا صح الحديث أو على أنه اختيار من قوليه من غير النسبة. فأحيانا ينقلون من الكلام القديم الذي تراجع عنه.
نعم جزاكم الله خير.
وهذا كله يمكن أن يقال فيه إنه يقع الخطأ من ناحيته في ذكر مذاهب الناس. وأظن والله أعلم أني كنت مرة اهتممت بهذه المسألة فجمعت أقوالا في كل مذهب من المذاهب الأخرى أخطأ فيها عليه، لما كنت أقرأ في كتب المالكية في عمل من الأعمال فجمعت ما كانوا يقولون على الشافعي، في كتب الشافعية ما كانوا يقولونه على الحنابلة، في كتب الحنابلة ما كانوا يقولونه على الأحناف، كتب الشافعية ما كانوا، وهكذا. فإذا عند الجميع شيء من هذا.
وعللتها مولانا؟
لا، أنا كنت أقف على الأقوال فقط من كلامهم هم أيضا. يعني مثلا الشارح يقول عند خليل وقد قال الشافعية علينا في هذه المسألة كذا وكذا، وليس هذا من مذهبه، كمثل المسألة اللي قلنا قبل قليل إن السندي رحمه الله قال هذا ليس مذهبا فقط. يعني
يعني لو أن هذا الجمع أضيف إليه التعليل بيان سبب هذا الوهم في كتب من هم من خارج المذهب لكان مؤلفا مفيدا.
لا، كانت عدة مسائل، مسألة أو مسألتين فقط في كل مذهب على المذهب الآخر، كانت من باب فقط إثبات هذه المسألة، مسألة إن أصحاب المذهب أعلم من مرادهم من غيرهم، وإن لا يؤخذ قول على مذهب من كتب مخالفيك.
نعم جزاكم الله خير.
مما يتصل بهذا أيضا الكتب المقارنة، نفس الأمر
اللي هي خارج الأربعة خالص،
الكتب المقارنة عموما. يعني مثلا لو قلنا موسوعة حديثة مثل موسوعة الفقهية الكويتية أو موسوعة الشيخ الزحيلي رحمه الله، أو في القديم كمثل الكتب التي تقارن الإمام النووي في المهذب شرح المهذب، أو الإمام ابن قدامة في المغني، أو نحو هذا. إذا نسب أيضا لا ينبغي للباحث أنه يكتفي بهذا، إذا أراد أن يحقق المسألة مش مسألة مطالعة إنما مسألة تحرير، يبقى لابد أنه يذهب إلى المذهب الآخر ويستوفي منه أدلته وينظر فيه قوله ويتحدث عنهم منهم.
نعم صحيح.
أني معهود، وهذا يقولونه بصراحة، يقولون مثلا إن كتاب مثل كتاب شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله حينما يذكر مذاهب الآخرين لا يستوفي أدلتهم على الحقيقة، على الرغم من أنه يقول وقالت المالكية كذا وقال الحنابلة كذا وقال كذا ويذكر مذاهبهم ويناقشهم، لكن هذه المناقشة لا تكون مناقشة تامة، وهم يقولون هذا، يقولون ليست مناقشة تامة.
وهذا ذكروه في مسائل الأبحاث والدراسات، أنه إذا ناقش الباحث دليلا من أدلة المخالفين له فإنه من العيب ألا يذكر أدلتهم وأقوى أدلتهم، كأنه يعني يعمي على أدلتهم حتى لا تعارض أو تعارض ما وصل إليه من ترجيح واجتهاد.
هو يعني ربما يكون هذا بعيدا عن أولئك الأئمة المتقدمين، لكن القصور قائم في تخصص كل شخص. كما لو أن مثلا إنسان أصولي تعرض لمسألة في البلاغة فسيأتي بأشهر الكتب في البلاغة وينظر فيها وينقل منها، فلا يمنع هذا أيضا في التخصص الواحد المتبحر مثل هذه المذاهب. واحد شافعي وبينظر في كتب الحنابلة، هو ربما مثلا ينظر في المغني ثم لا يعرف هل هذا القول هو قول المذهب، هل هذا هو ما فيه وفاء بأدلة المذهب، هل هذا كله لا يستطيع أن يجيب عنه على التحقيق. فإذا نقل ونقل بأمانة فلا شك أنه لم يستوعب أيضا.
جزاكم الله خير، نكمل إن شاء الله. قال باب البول قائما وقاعدا: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. قول باب البول قائما وقاعدا، قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى، لأنه إذا جاز قائما فقاعدا أجوز. قال: قلت: ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما، فإن فيه بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. وحكى ابن ماجه عن
هنا ابن حجر أراد أن يقول إنه ممكن ما يكونش من طريق القياس، ممكن يكون من طريق الدليل كذلك.
ابن حجر يعني سبحان الله في كثير من استدراكاته وتعقباته وحتى موافقاته يظهر اطلاعه الواسع على الروايات، مما لم يكن لهؤلاء الذين يعني يتعقبهم أو يوافقهم.
نعم، في كلمة كاشفة عن هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى نفسه نقلها عنه والإمام أبو جعفر والراقب، لما كان يقول إني في القرآن والسنة كفاية في كل شيء، فقال له: ويستطاع أن يستخرج ذلك منهما؟ قال: نعم. فمعناه يعني أن المتبحر يمكنه أن يستخرج من أدلة القرآن والسنة ما يغنيه عن كل شيء.
يعني يقصد بطريق النص أم بطريق
بكل طرق الاستنباط، لكن يكون معه حجة ظاهرة من القرآن والسنة.
بس هذا للمتبحر.
نعم، مثل البخاري.
طيب، يعني هو فهذا أمر قطع.
كذلك هنا مثل ابن حجر، يعني هنا مثلا لما أعوز الأحناف الدليل ماذا فعلوا؟ الأحناف لما قلت عندهم الرواية وكانت عندهم شكوك كثيرة في النقلة وعندهم شح في الرواية لأنهم في الكوفة بعيدا عن الحجاز موطن الرواية، ماذا فعلوا؟ فكذلك هنا قال ماذا فعل واستنبطها بالقياس، وهو صحيح، وهو صحيح، وهو ما قاس إلا على دليل. فابن حجر لما استخرجها من السنة فصارت الطمأنينة أعلى.
نعم صحيح،
هو صحيح أيضا، فهذا صحيح وهذا صحيح، ولكن وجودها في الصحة أكثر طمأنينة في السنة.
نعم. قال: وحكى ابن ماجة عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة قاعد يبول كما تبول المرأة، فقال في حديث حذيفة فقام كما يقوم أحدكم. ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في ذلك فيقعد، لكونه أسترى وأبعد من مماسة البول. وحديث صحيح صححه الدارقطني وغيره. ويدل عليه حديث عائشة قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم.
وهذا مما يتبع ما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية.
نعم،
والعلامة الآلوسي رحمه الله له حفاوة شديدة برسالة الشيخ ابن عبد الوهاب التي فيها مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في أمور الجاهلية، فهي فعلا رسالة عظيمة جدا.
لو حفوا بها يعني في ثنايا كلام معين ولا؟
لا ده هو شرحها،
شرحها يعني.
شرحها واعتنى بها وحقق مسائلها وزاد عليها.
اللي هي مسائل الجاهلية يعني؟
أي نعم.
هو اعتمد على قضاء الصراط لابن تيمية.
أي نعم.
جزاكم الله خير. قوله عن أبي وائل والأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن الأعمش أنه سمع أبا وائل ولأحمد عن يحيى القطان عن الأعمش حدثني أبو وائل. نعم. قوله سباطة قوم بضم المهملة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائد، وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة. وبهذا يندفع إيراد من استشكله لكون البول يوهي الجدار ففيه إضرار، أو نقول إن ما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار، وهو صريح، هو صريح رواية أبي عوانة في صحيحه.
وأيضا يعني يندفع بأن البول قليل لا يصل إلى هذا،
لا يبلغ أن يكون ضارا. وقيل يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره، أو لكونه مما يتسامح الناس به، أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. وهذا وإن كان صحيح المعنى لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم جميل.
إن شاء الله. قوله ثم دعا بماء زاد مسلم وغيره من طرق عن الأعمش فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه. وفي رواية أحمد عن يحيى القطاني أتى سباطة قوم فتباعدت منه فأدناني حتى صرت قريبا من عقبيه فبال قائما ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه. وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين، وهو ثابت أيضا عند الإسماعيلي وغيره من طرق عن شعبة عن الأعمش. وزاد عيسى بن يونس فيه عن الأعمش أن ذلك كان بالمدينة، أخرج ابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح. وزعم في الاستذكار أن عيسى تفرد به وليس كذلك، فقد رواه البياقي من طريق محمد بن طلحة ابن مصرف عن الأعمش كذلك، وله شاهد من حديث عصمة بن مالك سنذكره بعد، واستدل به على جواز المسح في الحاضر وهو ظاهر، ولعل البخاري اختصره لتفرد الأعمش به. فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة أن عاصم رواه له عن أبي وائل عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قال عاصم هذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه، يعني أن روايته هي الصواب. نعم. قال شعبة فسألت عنه منصورا فحدثني عن أبي وائل عن حذيفة، يعني كما قال الأعمش، لكن لم يذكر فيه المسح. فقد وافق منصور للأعمش على قول عن حذيفة دون الزيادة، ولم يلتفت مسلم إلى هذه العلة، بل ذكرها في حديث الأعمش لأنها زيادة من حافظ. وقال الترمذي حديث أبي وائل حذيفة أصح، يعني من حديث عن المغيرة وهو كما قال. وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصما على قولي عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معه. لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال. قال: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته، فقمت عند عاقبه حتى فرغ. قوله: باب البول عند صاحبه، أي صاحب البائل. قوله: جرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور وهو ابن المعتمر. قوله: رأيتني بضم المثنات من فوق. قوله: فانتبذت بالنون والذال المعجمة، أي تنحيت. يقال: جلس فلان نبذة بفتح النون وضمها، أي ناحية. قوله: فأشار إلي، يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراه، وإنما صنع ذلك ليجمع بين المصلحتين، عدم مشاهدته في تلك الحالة وسماع ندائه لو كانت له حاجة، أو رؤية إشارته إذا أشار له وهو مستدبره، وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول، لأن هذه الرواية بيّنت أن قوله في رواية مسلم أدنه كان بالإشارة لا باللفظ. وأما مخالفته صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة، فقد قيل إنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين، فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول، فلو أبعد لتضرر، واستدنى حذيفة ليستره من خلفي من رؤية من لعله يمر به وكان قدامه مستورا بالحائط، أو لعله فعله لبيان الجواز. ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة التكشف، ولم يقترن به من الرائحة، والغرض من الإبعاد التستر، وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال: يا حذيفة استرني، فذكر الحديث، وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة، وكان حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبره، وظهر أيضا أن ذلك كان في الحضر لا في السفر، ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفهما، والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكن معا، وبيانه أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم، فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم يؤخره حتى يبعد كعادته لما يترتب على تأخيره من الضرر، فراعى أهم الأمرين وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المار على مصلحة تأخيره عنه، إذ لم يمكن جمعهما.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين.
ما شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.